والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام من الجواب الثالث عن الإشكال في صحة التمسك بالإطلاق فيما لو كان دليل الجزية بلسان الأمر. هناك إشكال طرحناه سابق. الجواب الثالث عنه كان هو أن الأمر حتى لو كان أمرا فالأمر هذا ليس مولويا وإنما شنو هو إرشاد، ولا معنى من التمسك بإطلاقه حتى للعاجز، لأن الذي لا يشمل العاجز هو التكليف والأمر المولوي الذي يستلزم التحريك والبعث. وأما إذا لم يكن كذلك مجرد إرشاد فلا معنى من التمسك بإطلاقه في حق القادر والعاجز المتذكر والناشر. كان هذا هو الجواب. هذا الجواب عليه ملاحظة، الملاحظة هي أن دعوة أن دعوة أن الأمر بالجزء الأمر بالجزء حمل الأمر بالجزء على الإرشاد الصرف الخالي عن ماذا؟ عن افتراض المولوية. هذا مثلا يقعد الالتزام به، وذلك لأننا بالوجدان نشعر أن هناك فرق بين أن يؤمر بالجزء ويطرح بالإطلاق وبين ماذا؟ وبين أن يخبر عن الجزئية ويطرح بالإطلاق. بناء على دعوة انسلاخ الأمر بالجزء عن المولوية، انسلاخ عن المولوية وحمل على الإرشاد الطرح، ينبغي أن لا يكون هناك فرق بين الأمر بالجزء مع التصريح بالإطلاق وبين الإخبار عن الجزئية الجزء مع التصريح بالإطلاق، لأنه لا فرق بينهما، لأن الأمر بالجزء سلف عن المولوية وصار إرشاديا صرفا، فلا فرق بين العبارتين. فيقول اقرأ سورة الفاتحة مطلقا سواء كنت متذكرا أو ناسيا بطرح الإطلاق، سواء كنت متمكنا او عاجزا، وبين ان يقول ان الفاتحه جزء من الصلاه حتى في حال العجز حتى في حال شنو النسيان. بناء على هذا الكلام ينبغي ان لا يكون هناك فرق بينهما، مع انه نحن بالوجدان نشعر بوجود فرق، ان هناك استعجال للاول دون الثاني. الثاني ليس فيه استهجان أن يقال لأنه السورة من بعض الأخبار السورة جزء من الصلاة حتى في حال العجز عنها حتى في حال النسيان، مقتضيا في هذا. بينما هناك استهجان في أن يقول اقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة حتى إذا كنت عاجزا عنها، هذا كلام مستهجن. هذا الفرق بينهما من حيث الاستهجان وعدمه هذا يشير إلى أن الأمر بالجزء لا ينفلح عن المولوية بالمرة، وينقلب علماً إلى إرشاد الطرف، وإلا فلازم ذلك كما قلنا هو ماذا؟ هو أن لا يكون هناك فرق بين التعبيرين، بينما هناك فرق محسوس بينهما أن الأول يكون مستهجنا والثاني لا يكون مستهجنا. وهذا معناه أنه لا، الأمر ليس بهذا الشكل أن نقول أن الأمر بالجزء هذا ليس فيه مولوية، هذا انسلخ عن المولوية وصار إرشاديا صرفا. لنفع الإشكال بذلك ونقول حينئذ لا معنى من التمسك بالإطلاق لحالة نسيان، لأن هذا حاله حال الإخبار، حاله حال، كما لا إشكال في التمسك بالإطلاق دليل جزئي إذا كان على نحو الإخبار، ينبغي أن لا يكون هناك إشكال في التمسك بدليل جزئي إذا كان بلسان الأمر، لأن الأمر للإخبار وللإرشاد. هذا لا، هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه يبقى الأمر بالجزء، يبقى الأمر بالجزء فيه مولوية، فيه بعث وفيه تحريف، فيه بعث وفيه ماذا؟ وفيه تحريف. وهذا البعث والتحريف بحسب الفرض لا يمكن أن يشمل منه العاجل، لا يمكن أن يشمل الناتي. فحينئذ يعود هذا الجواب، هذا الإشكال على حالة، وهو أنه لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الجزئية إذا كان بلسان الأمر. هذا الجواب الثالث عن الإشكال مع هذه الملاحظة التي ذكرناها عليه. الجواب الرابع هو ما ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي كان يظهر من كلامه أنه يقول حتى لو سلمنا أن الأمر بالجزء، الأمر الغيري بالجزء، هذا باقي على المولوية، ولا نقول كما في الجواب الرابع بأنه ينسلخ عن المولوية، لا، فيه شيء من المولوية، فيه بعث مفاده البعث والتحريك. حتى لو سلمنا ذلك، سلمنا عدم انسلاخه عن المولوية وضرورته إرشادا صرفا، حتى لو سلمنا ذلك، يقول أن المنع من إطلاقه هذا الأمر غير الجزء مع تسليم أنه فيه مولوية، المنع من إطلاقه لحال النسيان والعجز، هذا إنما يتم المنع من إطلاقه لحال النسيان إنما يتم إذا كان الحكم العقلي لقبح التكليف، لقبح التكليف العاجز، لقبح التكليف الناجي باعتبار عجزه كما قلنا. إذا كان الحكم العقلي لقبح التكليف العاجز والناجي كان ارتكازيا بمثابة يكون كالقرينة المتصلة بالكلام المانعة من انعقاد وظهور الكلام، كما هو المعروف أن القرينة المتصلة تمنع من انعقاد أصل الظهور. إذا كان هذا الحكم العقلي واصلا إلى مرحلة في الارتكاز إلى درجة بحيث يكون بمثابة الحكم العقلي بقبح تكليف العاجل، إذا كان بمثابة القرينة المتصلة بالكلام التي تمنع من انعقاد ظهور الكلام في الإطلاق، حينئذ هذا الكلام يكون صحيح والإشكال يكون تام، لأنه حينئذ يقال لأنه لا إطلاق في هذا الدليل، يا دليل الجزئية إذا كان بلسان الأمر، كلامنا في هذا مع تسليم أن هذا الأمر فيه مولوية، مو أنه انسلخ عن المولوية وصار إرشاديا صرفا، له الجواب الثالث، لا، ولما المولوية فيه. هو يقول بأن هذا الإشكال إنما يتم فيما لو كان الحكم العقلي لصبح تكليف الناس والعاجز بمثابة القرينة المتصلة بالكلام، وقرينة متصلة بهذا الأمر بالجزء تمنع من انعقاد ظهور له في الإطلاق، تمنع من انعقاد ظهوره في الشمول علما للناس. ويتم الإشكال في هذه الحالة أن لا يمكن التمسك بإطلاق في هذا الدليل. بقطع النظر عن الحكم العقلي على الدليل فيه إطلاق اسم الناس، لكن الحكم العقلي قرينة متصلة معه تمنع من شموله علما للناس. فيه الإشكال هو أنه لا يمكن أن التمسك بإطلاق هذا الدليل لإثبات، وبإطلاق هذا الدليل إثبات الجزئية في حالة سنة في حالة نسيان. لا يمكن التمسك بإطلاق هذا الدليل، لأن هذا الدليل بحسب مفاده هو مختص بالمتمكن ولا يشمل العادي، وحيث أن الجزئية تابعة بحسب الفرض تابعة للأمر للجزء، والأمر للجزء إذا كان يشمل الناس فلا تفوت الجزئية في حقه، فحينئذ لا يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات الجزئية. بخلاف ما إذا كان بلسان الإخبار فإنه لا مانع من التمسك بإطلاقه بإثبات الجزئية، فيأتي الإشكال. لكن يقول بأن هذا ممنوع كون الحكم العقلي يقبح تكليف الناس، هذا واصل من الارتكاد والوضوح إلى درجة بحيث يكون كالقرينة المتصلة بالكلام، هذا ممنوع. وذلك لأنه يقول هذا الحكم العقلي يقبح تكليف العاجز ليس من الأحكام الضرورية المرتكزة في أذهان العرف وأذهان العقلاء، ليس هكذا، لم يصل إلى هذه المسألة، وإنما هو من الأحكام العقلية غير الابتكارية غير البديهية، وإنما هي تحتاج إلى نوع من التأمل وملاحظة مبادئ هذا الحكم، ثم بعد ذلك يدركها ماذا يدركها العرف أو العقلاء، مو أن الذهن ينتقل إليها بمجرد ماذا بمجرد صدور الكلام، ليس هكذا، ليس من الأحكام العقلية الارتكازية التي يكون الارتكاز فيها موجودا حال صدور الكلام وملتفتا إليه حال صدور الكلام، ليس في هذه المثابة، وإنما هي من الأحكام العقلية الغير الارتكازية التي لا ينتقل الذهن إليها إلا بعد الارتكاز والتأمل في ذاك الحكم ومبادئ هذا الحكم وموجبات هذا الحكم، حتى بعد ذلك يصدق الإنسان بماذا؟ بهذا الحكم العقلي، وهو قبح تكليف ماذا؟ العاجز، وقبح تكليف الناسي. بناء على هذا حينئذ هذا الحكم العقلي يدخل في باب القرائن شنو المنفصلة، لا في باب القرائن المتصلة. إذا دخل في باب القرائن المنفصلة احنا نعلم بأن القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد شنو أصل الظهور، وإنما تمنع من حجية ذلك الظهور، لا تمنع من انعقاد الظهور، الظهور ينعقد بانتهاء من الكلام من دون وجود قرينة متصلة، ينعقد لذلك الكلام، ينعقد ظهور ذلك الكلام ويستقر هذا الظهور. فهذه نوع القرينة المنفصلة تقول أن هذا الظهور ليس حجة، لا يمكن التمسك به، ليس حجة، لا يمكن الاستدلال به، لكنها لا تمنع من انعقاد أصل الظهور، قاعدة واضحة فرغنا عنها في محلها مثلا. حينئذ نريد أن نطبق هذا في محل الكلام، عندنا أمر بالجزء وبحسب الفرع أن هذا الأمر بالجود هذا الأمر الغير بالجود هذا الأمر بالجود حقول هذا الأمر بالجود باقي على المولوية لم ينسلخ عن المولوية. فتحكم عقلي باستحالة ماذا تكليف العادل واستحالة تكليف الناس، لكن هذا الحكم العقلي هو كالقرينة المنفصلة لا كالقرينة المتصلة. حينئذ يمكن أن يقال حينئذ لأن غاية ما يقتضي هذا الحكم العقلي في محل الكلام إنما هو المنع من حجية هذا الإطلاق، هذا الظهور الجديد ظهوره في الإطلاق بالحكم العقلي إنما يمنع من حجية هذا الظهور ولا يمنع من أصل شنو العقادي، لأن المفروض أن القرينة شنو منفصلة والقرينة المنفصلة لا تمنع من عقاد أصل الظهور. فإن غاية ما يقتضي هذا الحكم العقلي الذي هو بمثابة القرينة المنفصلة هو أنه يمنع من حجية ظهور الأمر الغيري بالجزء في الإطلاق بالنسبة إلى الحكم التكليفي يمنع من حجيته. صحيح هذا الأمر لأن القرينة المنفصلة ينعقد له ظهور في الإطلاق، لأن هذا ينعقد له ظهور في الإطلاق حتى بالنسبة للحكم التكليفي، حتى بالنسبة للحكم التكليفي ينعقد له ظهور في الإطلاق بالنسبة، بمعنى أن هذا الدليل له إطلاق بلحاظ الحكم التكليفي يشمل حتى العاجل، لكن هذا الظهور ليس حجة. ليش؟ فقيام قرينة منفصلة وهي حكم العاقل الدال على ماذا؟ الدال على قبح تكليف الشنو؟ العاقل. هذه القرينة المنفصلة توجب سلب حجية عن ماذا؟ سلب الحجية عن هذا الظهور. له ظهور بلحاظ الحكم التكليفي في حق العاجز الإطلاق ينعقد ويستقر ظهور الدليل في الإطلاق الشامل للناس والعاجز، لكن هذا ظهور ليس لا يمكننا أن نتمسك به لإثبات ماذا؟ لإثبات الحكم التكليفي في حق العاجز، لا يمكننا ذلك. هذا صحيح بالنسبة للحكم التكليفي، لكنه يقول بالنسبة للحكم الوضعي الظهور منعقد، بل هو شنو؟ بل هو حجة، لأنه لا يوجد ما يوجب سلب الحجية عن هذا الظهور المنعقد عن الإطلاق بالنسبة إلى الحكم شنو؟ الحكم الوضعي. أي شيء يوجب سلب الحجية؟ لا يوجد شيء. حكم العقل بقبح تكليف العاجز إنما يوجد سلب الحجية الإطلاق بلحاظ الحكم التكليفي، لأنه هو مفادة أن تكليف العاجز محال، فهو يسلب الحجية عن الإطلاق الشامل للعاجز وللناس. يقول هذا الإطلاق بلحاظ الحكم التكليفي ليس حجة. سلمنا احنا نريد نستدل بهذا الإطلاق لإثبات شنو الحكم التكليفي في حق الشنو في حق الناس، مو احنا نريد نستدل بهذا الإطلاق لإثبات الجزئية في حق شنو في حق الناس. الجزئية حكم وضعي، هذا الدليل انعقد ظهوره في الإطلاق. لماذا؟ لأن الحكم العقلي ليس قرينة متصلة. هل هناك ما يدل على سلب حجية هذا الإطلاق بلحاظ الحكم الوضعي؟ لا يوجد دليل للإطلاق. الدليل دل على سلب حجية هذا الظهور في الإطلاق بلحاظ الحكم التكليفي، أما بلحاظ الحكم الوضعي لم يدل دليل على سلب حجية هذا الظهور، حتى تقول لا يجوز لك أن تستدل بإطلاق هذا الدليل لإثبات الجزئية في حال شنو في حال النسيان، لا تمسك بإطلاق هذا الدليل وأثبت انعقاد الظهور وحجية هذا الظهور فيصح الاستنباط بهذا الإطلاق لإثبات الجزئية في حال النسيان. نعم لو كان الحكم العقلي متصلا لو كان بمثابه القرين المتصل يعني بان كان حكما بديهيا واضحا ينتقل اليه الذهن بمجرد ان يسمع يجب عليك الاتيان بالجزء يقرا سوره الفاتحه والصلاه مجرد هذا راسا العقل ينتقل عقل الانسان العرف العادي ينتقل علما الى ذات الحكم العقلي لا اذا كان كذلك صحيح هذا الكلام لانه اصل الظهور في الاطلاق لا ينعكس في هذا الدليل الظهور في الاطلاق لا ينعكس في هذا الدليل لا بلحاظ الحكم الوضعي ولا بلحاظ الحكم التكليف لكن الامر يقول ليس كذلك لان هذا لا يكون من الاحكام البديهيه التي ينتقل الذهن اليها بمجرد سماع الامر بالجزء وانما هو يحتاج الى تامل يحتاج الى التفات يحتاج الى اي شيء من هذا القبيل سيكون بحكم القرينه المنفصله التي لا تمنع من انعقاد اصلا ظهور وهذا جواب غير الاجوبه السابقه عن ماذا عن نقص الاشكال انه ما كبرت مع تسليم هذا المهم مع تسليم ان الامر بالجزء باطن على مولويته بمعنى انه لا ينفد عن مولويه مع ذلك يمكن ان يجاب على الاشكال بهذا الجواب بالنتيجه يجوز التمسك بالاطلاق مطلقا يعني سواء كانت الجزئيه مبينه بلسان الامر او كانت مبينه بلسان الاخبار هذا هو الجواب الرابع عن هذا الاشكال هذه الاجوبه عن الاشكال المتقدم وذكرنا أربعة أجوبة وأفضل الأجوبة والجواب الرابع جواب فني قناعي مرتب وأقرب الأجوبة المتقدمة لأن كل الأجوبة كان فيها مشكلة من ذهننا الجهات ومن هنا يظهر بأنه لا توجد مشكلة في التمسك بإطلاق دليل الأمر دليل الجزئية حتى إذا كان بلسان أمر بإثبات ماذا بإثبات الجزئية في حالة نسيان فقلنا أنه يترتب على إثبات الجزئية في حالة النسيان ماذا يترتب بطلان عبادتنا عبادة الناس بطلان عبادة الناس لأن السورة الجزء المنفصلة حتى في حال النسيان والمفروض أنه لم ينسي السورة بنسيانها فإذا انتقد بعد ذلك تجب عليه الإعادة سواء كان في الوقت أو في خارج الوقت هذا بالنسبة إلى التمسك والإطلاق متبين أنه إذا كان لدليل الجزئية إطلاق يجوز التمسك مطلقا على ما ذكرنا نعم هذا الإطلاق بعد فرض ثمانين جهيد يكون محكوم لأمرين هناك دليل حاكم على هذا الإطلاق نسبة الجزئية في حال النسيان التي يترتب عليها بطلان عبادة الناس لكن هناك دليل حاكم على هذا الدليل حاكم على هذا الإطلاق هذا الدليل الحاكم تارة يكون في خصوص باب الصلاة يعني نتحدث عن دليل حاكم في خصوص باب الصلاة وأخرى يكون لا في جميع الأبواب دليل حاكم على هذا الإطلاق في جميع الأبواب الدليل الحاكم في باب الصلاة هو حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة هذا يدل على صحة الصلاة إذا أخل المكلف لغير الخمسة المذكورة فيها اللي هي الركوع والسجود والطهور والوقف والقبلة إذا أخل المكلف بصلاته نسيانا او غير نسيان تعالى على خلاف نفس النسيان داخل في ماذا في حديث لا تعاد اذا اخل المكلف لغير الخمسه نسيانا نسي السوره فترك السوره اللي هو مع كلامنا ترك السوره في الصلاه الدليل يقول حديث لا تعاد ولا زوجين ما تعاد السفر مو يجب عليه بإعادة السفر لا في الوقت ولا في خارج الوقت حتى في الوقت إذا التفت بعد ذلك يعني نسي السورة حديث لا تعاد ولا زوجين لا تجب عليك إعادة ماذا؟ إعادة الصلاة وهذا معناه شنو؟ معناه أن جزئية هذا الشيء الذي نسيه من غير الخمسة طبعا من غير الخمسة أن هذه الجزئية ليست ثابتة في حالة هنا مثلا لأنه حكم صح الصلاة وبعدم وجوب الإعادة عليه وهذا معناه أن السورة التي نسيها ليست جزءا من الصلاة في حال النسيان بينما الإطلاق كان يقول إطلاق يقول أن السورة جزء من الصلاة في حال النسيان أن السورة جزء من الصلاة في حال النسيان وهذا معناه ماذا معناه أن حديث لا تعاد يقول أن ما عدا الخمسة ليست أجزاء من الصلاة في حالة النسيان وفي الحالات الأخرى التي تشملها حديث لا تعاد لأنه يحكم بصحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها وهذا يفهم منه أنه أن الجزية ليست ثابتة في حال النسيان هذا حديث لا تعاد يكون حاكم الحمل على الإطلاق يعني يكون الإطلاق صحيح ويقتضي أن كل جزء منسي هو كل جزء أن كل جزء منسي هو جزء في حال شنو في حال النسيان وأن الأجزاء الصلاة كلها هي أجزاء في حال شنو في حال النسيان هذا حديث لا هذه الأجزاء مع هذا الخمسة ليست أجزاء في حال النسيان من الصلاة سيكون مقدم على هذا الإطلاق ويجب العمل به لكن في سقوط باب الصلاة هذا الدليل الحاكم المختص بباب الصلاة الدليل الحاكم الآخر الذي لا يختص بباب الصلاة هو حديث الرأس حديث الرأس فيقال صحيح أن مقتضى إطلاق دليل الجزئية هو ماذا هو ثبوت الجزئية في حال النسيان الذي مقتضاه الحكم ببطلان صلاة الناس ووجوب الإعادة لكن هناك ما يحكم على هذا كما وجد دليل يحكم على هذا الإطلاق في باب الصلاة هناك دليل يحكم على هذا الإطلاق في جميع الأبواب وهو حديث الرأس من جملة العناوين المرفوعة في حديث الرأس والنسيان فيقال بأن حديث الرأس يدل على رفع الجزء المنسي رفعه ونقول رفعه عالم التشريع على ما تقدم الحديث عنه مفصلا في عند في حديث الرأس رفع الجزء المنسي في حالة في عالم التشريع وقلنا بأن رفع الشيء المنسي في عالم التشريع في واقعه هو رفع حكمه هذا معنى شو المعنى أن يرفع الشيء في عالم التشريع بمعنى أنه رفع حكمه أنه ليس له حكم في عالم شنو في عالم التشريع وهذا معنى رفع جزئية الجزء في ماذا المنسي في حال النسيان أنه لا يكون جزءا في ماذا في عالم في عالم في لا يكون جزءا في حال النسيان تحديث الله يرفع الجزء المنسي شنو جزء السورة يرفع السورة السورة اللي هي مرفوعة في عالم التشريع ومعنى رفعها في عالم التشريع يعني رفع حكمها رفع حكمها الجزئية من أحكام من ماذا من أحكام السورة الجزئية حكم ثابت من السورة ثابت جزء من الصلاة حديث الرسول في حال النسيان أنا أرفع الجزئية في حال النسيان يرفع الجزئية برفع ماذا برفع السورة في عالم التشريع ورفع السورة في عالم التشريع يعني في الحقيقة رفع حكمها وحكم السورة هو ماذا هو مفروض وجوب القراءة ومن جهة الأحكام الجزئية أنها جزء من الصلاة هذا يكون مرفوعا في حال النسيان يكون مرفوعا وبهذا يكون حديث الرأس دالا على رفع الجزئية في حال النسيان ويكون حاكما عليما على ذات الإطلاق ومن هنا يظهر بأنه إذا تم هذان الأمران يظهر أنه الإطلاق حتى لو كان ودفعنا الإحسان السابق عنا أو لا ينفع شيئا في الخارج، لماذا؟ لأنه دائما هناك دليل يحكم على أما في باب الصلاة حديث لا الدعاء وفي غير باب الصلاة هو حديث فراغ. هذا الكلام مسألة أن حديث الرب يكون حاكم على الإطلاق ومقدم على الإطلاق، وبالتالي لابد أن نحكم لعدم الجزئية في حال النسيان خلاف ما يقتضيه الإطلاق، هذا يتوقف في الحقيقة على أن نختار واحد من المباني المتقدمة في حديث الرب المتقدمة للتفسير حديث الرب، وأنه ما هو المقصود بحديث الرب. يتوقف هذا الكلام على أولا أن نلتزم بأن المرفوع في حديث الرب هو ما ينشأ من النسيان، هذا أولا. وثانيا لأن نلتزم بأن الرفع في حديث الرب هو رفع عنائي للوجود الخارجي، حتى هذا شرحه مفصلا في حديث الرب أنه رفع عنائي للوجود الخارجي، فإذا تم هذان الأمران أمكن أن يقال بأن حديث الرب يحكم على إطلاق دليل الجزئية، ويتم هذا المطلب الذي ذكرناه. كيف يتم؟ هكذا ما ينشأ من النسيان ما هو؟ الفعل لا ينشأ من النسيان، الذي ينشأ من النسيان هو شنو؟ الترك. ما ينشأ المرفوع هو ما ينشأ من النسيان، شنو هو الشيء الذي ينشأ من ترك الصورة مو فعل الصورة؟ ترك الصورة هو الذي ينشأ من النسيان. حديث الرب يرفع هذا ما ينشأ من النسيان، يرفع ترك الصورة، هذا مو ترك الصورة نسيانا، نسي فترك الصورة، فترك الصورة نشأ من النسيان. حديث المرفوع هو هذا الترك الناشئ من النسيان في محل الكلام، هذا مرفوع، هذا المبنى الأول. المبنى الثاني يقول أن الرفع رفع عنائي للوجود الخارجي. شنو معنى الرفع العنائي للوجود الخارجي؟ يعني تنزيل منزلة نقيضة، تنزيل منزلة عدم، هذا معنى الرفع العنائي، ورفع حقيقي، رفع عنائي للموجود في الخارج. شنو هو الموجود في الخارج؟ ترك الصورة، ما صدر من ما حصل في الخارج هو ترك الصورة نسيانا. في الحديث يرفع هذا الموجود الخارجي لكن رفعا عنائيا، يعني رفعا عنائيا، يعني ينزل هذا الترك بمنزلة الفعل، كأنه يقول لأن هذا الترك أنا أعتبره شنو؟ فاعل، تركك للصورة في حالة النسيان.